الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى لا ريب يا أيها الإخوة وقد جمعنا الله تعالى مع بعضنا في هذه الحقبة من الزمن أننا ذاهبون جميعا إلى دار نجتمع هناك فيها نسأل الله عز وجل أن تكون دارنا الجنة وإن الذهاب نحو الجنة أو غيرها على ميزان التقوى فتعالوا وقد اجتمعنا مع بعضنا في الدنيا أن نجتهد بالتقوى ليجمعنا الله تعالى برحمته في الجنة بإذن الله والتقوى هي ترك الحرام إتقان الفرائض أداء ما استطعت من النوافل إنها لا تصح خطبة خطيب جمعة عند السادة الشافعية حتى يذكر نفسه ويذكر المتق ويذكر المصلين بالتقوى ترك الحرام إتقان الفرائض أداء ما استطعت من النوافل غير أن المشكلة أنه كيف يتقي من لا يعرف ماذا يتقي يعني إذا كان المسلم لا يعرف أن هذا الأمر حرام فكيف سيجتنبه إذا كان المسلم لا يعرف بأن هذا الأمر مفروض فكيف سيؤديه إذا كان بعض المسلمين لا يعرف بأن هذا الأمر نافلة يزيد قربه إلى الله عز وجل فكيف يؤديها نصف ذنوب أهل الإسلام من الجهل هو أصلا لا يعرف ما معنى التقوى في دكانه هو بيعرف التقوى بصلاة الجمعة أنه بيغتسل وبيجي باكرا وبيصلي ركعتين ويعرف كيف يغتسل وكيف يتوضأ وكيف يصلي لكن لا يعرف كيف التقوى في عيادته كيف التقوى في دكانه كيف التقوى في مكتبه كيف التقوى في وظيفته كيف التقوى في دائرته العامة كيف التقوى في شركته نصف أهل الإسلام أو ذنوب أهل الإسلام من الجهل هو لا يعرف ماذا يتقي ثم النصف الآخر في من يعرف ثم لا يلتزم أوصيكم ونفسي بتقوى الله ترك الحرام إتقان الفرائض أداء ما استطعت من النوافل ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون قال سبحانه فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون أخرج البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله تعالى داود كان يأكل من عمل يده وأخرج البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين إذا شفت رجل ما عنده فقه في الدين هذا لا يراد به الخير إذا رأيتم امرأة ما عندها فقه في الدين لا يراد بها الخير ولو حصلت ولو حصل أعلى الرتب الجامعية وأعلى المبالغ المالية وأعلى المناصب الوظيفية الحديث يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين والله يا أخوان يا أخوات نرجو من الله أن تكون بشارة خير أن يلهمني الله تعالى أن أحدثكم عن فقه المهن وأن يلهمكم الله تعالى أن تحضروا وأن تسمعوا وأن تحفظوا وأن تكتبوا وأن تسجلوا وأن تراجعوا. إن شاء الله بشارة خير. الله يريد بنا خيرا عندما يفقهنا في دينه فيما يتعلق بأسواقنا التجارية. هذه هي الخطبة 15 في سلسلة مهنتي فقهها وآدابها. بعد حديثنا عن مهن التعليم والطب والتجارة، نبدأ اليوم الحديث عن مهنة الوظيفة العامة. لا تنسوا الهدف من هذه الخطب، بعد أن تعرف ما هو الحلال والحرام في مكان عملك، أن تنطلق إلى ذلك المكان، فإن كنت على صواب أن تثبت عليه، وإن كنت على خطأ، ممكن واحد بيناتنا يكون على خطأ، ممكن يكون على حرام كان ما بيعرف، إن كنت على خطأ، إن كنت على حرام، أن تتراجع، أن تتوب، أن تستغفر، أن تقلع، أن تعود إلى الله عز وجل فتطبق التقوى في عملك كما تطبقها في مسجدك في صلاتك وصيامك. نبدأ الحديث اليوم مستعينين الله تعالى عن مهنة الوظيفة العامة. الوظيفة من كل شيء هي ما يقدر من عمل في زمن معين، أو ما يقدر من طعام، أو ما يقدر من رزق. العمل الوظيفي العام لدى مؤسسات الدولة تعريفه هو تكليف الدولة أو من ينوب عنها صاحب أهلية للقيام بمجموعة الواجبات والمهام الواضحة والمحددة في المصالح العامة، ليقوم على أدائها بصفة دورية صحيحة شرعا وقانونا لقاء أجرة مستحقة. في آخر مجموعة إحصائية صدرت عن المكتب المركزي للإحصاء في سوريا، بلغ عدد العاملين في القطاع العام لدى مختلف مؤسسات ودوائر الدولة حوالي 1,360,000، أي ما يعادل ربع إجمالي القوة العاملة في سوريا. تفيد تصريحات غير رسمية لمتخصصين في سوق العمل إلى أن هذا العدد للموظفين وصل إلى ما يقارب 2,200,000 موظف. في الحديث عن فقه المهنة، مهنة الوظائف العامة وآدابها، يهم أكثر من 2,000,000 شخص في بلدنا، فضلا عن الملايين من الموظفين العامين في أقطار الأرض. يعني هلأ إذا إحنا عم نحكي عن مهنة الوظيفة العامة عم نحكي عن ربعنا. لا ريب أن هذا العدد الكبير من الموظفين والموظفات له أثر كبير في صلاح السوق، سوق العمل، أو في فساده. وحسب هؤلاء القوم أنهم يقومون بمصالح البلاد والعباد، يجلبون لهم النفع ويسعون في خيرهم إن راقبوا الله في عملهم، وقد دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن تولى مصلحة من مصالح العباد فرفق بهم أن يرفق الله به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليهم، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. فالموظف في مصلحة عامة إذا رفق بالعباد، إذا يسر مصالح العباد، إذا قدم خدمات للعباد، له دعوة من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم ارفق به، يعني اجعل أمره رفيقا، اجعل حياته سهلة، اجعل علاقته مع زوجته وأولاده سهلة، اجعل حياته سهلة، اجعل آخرته سهلة، اللهم ارفق به. يا أخوان، كلنا نتمنى أن يدعو لنا رجل صالح، فإذا كان الذي سيدعو هو رأس الصالحين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فما بالك بهذه الدعوة؟ هذه الدعوة خاصة للموظفين إذا هم ساعدوا العباد. تنطبق على العامل في الوظيفة العامة أحكام الأجير الخاص في الفقه الإسلامي. الفقه الإسلامي في كتاب اسمه كتاب البيع، وفي كتاب اسمه كتاب الإجارة. بكتاب الإجارة قسمين، في إجارة أعيان وفي إجارة أشخاص. يعني أنت يا بتأجر المحل تبعك، هي إجارة أعيان، يا أما تجعل نفسك أجيرا عند أحد، فهذه إجارة أشخاص. إجارة الأشخاص نوعين، في أجير خاص وفي أجير عام. أجير خاص هو اللي بيشتغل بقلب شركة، بقلب محل من الصبح للمساء، هذا أجير خاص. يعني واحد بيشتغل بمحل ما بيعمل بوسات، هذا أجير خاص. أجير العام هو اللي بيشتغل لكل الناس. الطبيب أجير عام، لأنه بتفوت أنت لعنده نص ساعة، تطلع بفوت غيرك، تطلع بفوت غيرك، هذا أجير عام. الساعات يلي بيصلح ساعات، هذا أجير عام، بفوت لعنده كلياتنا بنعطيه السلعة بحيث أن يصلحها أو أن يقدم لنا منفعة. الموظف تكييفه الفقهي أجير خاص، هذا الذي يعمل عند الدولة هو أجير خاص للدولة في فترة عمله الوظيفي، فتنطبق عليه أحكام الأجير الخاص في الفقه الإسلامي. يسعني في خطبة اليوم أن أجيبكم على 4 أسئلة فقهية متعلقة بالوظيفة العامة. يمنحني القانون سلطة تقديرية واسعة تخولني عزل الموظف عن وظيفته إذا استدعى الأمر، فهل يجوز لي الإقدام على عزله ومتى؟ أعمل موظفا في الكهرباء في قسم الطوارئ، يطلب إلي أحيانا تيسير سبيل الاستجرار غير القانوني للكهرباء، ويقولون إنه مال عام ولنا حق فيه ولا بأس بذلك شرعا، فما الحكم؟ هل يجوز لي استخدام الموارد المتاحة في الوظيفة لمصلحة الشخصية؟ أعمل في وظيفة حكومية والأجر الذي آخذه لا يكفي، فهل يجوز أن أعمل عملا آخر مع الوظيفة العامة؟ إليكم الإجابات على هذه الأسئلة والله المعين. السؤال الأول: يمنحني القانون سلطة تقديرية واسعة تخولني عزل الموظف عن وظيفته إذا استدعى الأمر، فهل يجوز لي الإقدام على عزله ومتى؟ الجواب: تقر الشريعة عقوبة الموظف المقصر في أداء واجبه بعد تكرار التنبيه له، وتستسيغ العقول السليمة ذلك وتقره القوانين، وقد دلت النصوص النبوية وأقوال العلماء على جواز أن تصل عقوبة الموظف إلى حد عزله عن عمله إذا اقتضى الأمر وكان حجم الإساءة تستدعي ذلك، ونصت القوانين على ذلك. روى الطبري بسنده أن سعد بن عبادة كانت معه راية الأنصار يوم فتح مكة، فلما مر بأبي سفيان قال له: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، اليوم أذل الله قريشا. هلأ المسلمين رجعوا من أجل فتح مكة، تتذكروا بزمناتهم طلعوا هربانين من مكة إلى المدينة المنورة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة كلهم خرجوا طريدين من مكة. هلأ اليوم صار فتح مكة، النبي صلى الله عليه وسلم كانت سياسته في الفتح أن لا يراق دم، هلأ بدأ تفتح أعظم بلد بالعالم، بس السياسة النبوية أنه ما يصير إراقة الدماء، والسياسة النبوية أنه يكون هذا الفتح بما يستميل قلوب قريش، لأنه وإن كانت كافرة النبي صلى الله عليه وسلم يطمع في إسلامهم حتى بعد الفتح. سعد بن عبادة كان قائد لواء، هو وماشي شاف أبو سفيان، أبو سفيان كان مشركا. سعد هلأ قال لأبي سفيان، قال: اليوم يوم الملحمة، والله لنورجيكم يا قريش، يعني بدنا نطلع الخمير والفطير تبع ما مضى، اليوم شوف الملاحم شلون بدها تصير. اليوم تستحل الحرمة، ما عاد في حرمات لا لدم ولا لعروض ولا لكعبة ولا لبيت، اليوم أذل الله قريشا. قال: فسمعها رجل من المهاجرين فقال: يا رسول الله اسمع ما قال سعد بن عبادة. المهاجري راح لعن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله سعد كيت كيت عم بيقول، وما نأمن أن تكون له في قريش صولة. ترى هلأ إذا تمكن من قريش ليقوم يعمل عمايل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: أدركه فخذ الراية منه فكن أنت الذي تدخل بها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عزل سعد لأنه خاف بأنه سيعمل في إراقة الدماء وسيعمل في استحلال الأعراض، مع أنه كان معينه هو قائد اللواء عزل النبي صلى الله عليه وسلم، معناته يجوز عزل الموظف إذا استدعى الأمر ذلك. ففي هذا الحديث عزل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة عن القيادة تعزيرا له لما بدر منه، ففيه دليل على جواز التعزير بالعزل. العقوبات بالإسلام إما حدود وإما تعزيرات. الحدود هو ما جاء فيها نص من القرآن أو من السنة، التعزير ما لم يأتي به نص ورآه الحاكم فيه مصلحة. وقد عزل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد ولاته حينما قال أبياتا يمدح فيها الخمر. فيظهر من الأدلة السابقة وغيرها أن العقوبة التعزيرية يترك أمرها إلى اجتهاد صاحب الأمر، فيمكن أن يبلغ بها أشد العقوبة أو أن ينزل إلى أخفها باختلاف الشخص والأحوال والظروف والملابسات. يعني الموظف اللي بيخطئ ممكن يعاقب تنبيه، ممكن إنذار مسجل، ممكن يخصم له شيء من الراتب، وممكن أن يصل إلى الأقصى الأمر إلى أن يعزل. على أن يجتهد صاحب الأمر هذا قدر الطاقة ألا يحيف ولا يظلم ولا يجاوز الحد في العقوبة، وإلا عد آثما. يعني أنت إذا كنت مديرا مخول أن تعزل موظفا، بس الحقيقة إذا كان الأمر يستدعي أن يعزل، إذا بتجور عليه أو بتحيف عليه أو بتظلمه سيحاسبك الله عز وجل، وما بتكون اتقيت الله في مكان عملك، اتقيت الله بصلاة الجمعة بس ما اتقيت الله في العمل. بالمقابل إذا هو أخطأ وكان مستحقا للعزل وعزلته بحق وكان لا يرعوي إلا بهذه الطريقة، فأنت هناك تتقي الله عز وجل في عملك كما تتقي الله عز وجل في صلاتك. السؤال الثاني: أعمل موظفا في الكهرباء في قسم الطوارئ، يطلب إلي أحيانا تيسير سبيل الاستجرار غير القانوني للكهرباء، يقولون إنه مال عام، يعني هالكهرباء تبع الدولة لمين؟ لا إلنا كلياتنا، ولنا فيه حق، أنا إلي حق أصلا بهالكهرباء ولا بأس بذلك شرعا، فما الحكم؟ هلأ بس قبل ما أجيب يا أخوان، في مرات بعض الناس يعني هو بده يفعل شيء ما بيكون عالم بالحالة الشرعية، بس بيروح هو بيحكي من عنده يعني أنه أخي هذا مال عام وأنا إلي فيه حق وأنا جزء من هالشعب، فإذا سرقت يعني عم بسرق من حالي ما فيها مشكلة. شايف بيروح هو بفلسف ما يريد. هلأ حنشوف، بجوز يكون الكلام صح بس بجوز يكون خطأ. بالدين ما أحد يفتي كما يشاء أو كما يتمنى. الجواب: إن الكهرباء والماء وغير ذلك مما تعود ملكيته إلى مجموع الناس لا إلى أفرادهم، وهو المسمى المال العام، هو مال محترم ومصون شرعا، ولا يجوز الاعتداء عليه بأي وجه من وجوه الاعتداء كالسرقة والاختلاس والتخريب والإتلاف ونحو ذلك. وإن المال العام معرض للاعتداءات أكثر من المال الخاص، لأن المال العام تعود مسؤولية حمايته على الدولة متمثلة في حاكمها، وهي مسؤولية عامة، لكن المسؤول عن حماية المال الخاص المالك نفسه. لذلك كانت حرمة الاعتداء على الأموال العامة أكثر جرما من الاعتداء على الأموال الخاصة، لأنها تتعلق بحق أفراد الأمة. يعني هلا الواحد لما بيسرق من عند واحد فمشكلته خصومته يوم القيامة مع واحد، بس اللي بيسرق من مال الأمة هذا خصومته مع كل هذه الأمة. لذلك حرمت الشريعة الإسلامية كل صور الاعتداء على المال العام، وفرضت الحدود والتعزيرات المختلفة لمن يعتدي عليه، سواء كان حاكما أو محكوما، بضوابط معينة. وقد ذهبت بعض المذاهب الفقهية الأربعة إلى إقامة الحد على بعض جرائم الاعتداء على المال العام كالسرقة ونحوها. مسألة الحدود يا أخوان نحن ولا مرة طرحناها على المنبر أو في دروس، بس هي تطرح في المدارس العلمية. الحدود أمر صعب جدا. أنا لما بقول الحد كذا يعني بقول الله من فوق سبع سماوات قرر كذا، هذه شغلة كثير صعبة، أنت عم تحكي باسم الله. الحدود أمر جدا صعب. هلأ التعزيرات أسهل، القاضي هو بيقرر والأمر لاجتهاد القاضي مخول، أصاب أو أخطأ ما الرجل ما دام اجتهد فهو يعني حكمه ينفذ. بس الحد أنا أقول بأن الله قرر، شغلة كثير صعبة. بعض المذاهب الفقهية الأربعة قررت حدا مو تعزيرا، حدا لمن يعتدي على المال العام. وبناء عليه فلا يجوز لمن يعمل في أي وظيفة عامة أو خاصة أن يسعى في الإعانة على سرقة المال العام وتسهيل الاعتداء عليه لكي لا يعد شريكا له في المسؤولية الشرعية أمام الله تعالى. فلا يجوز السرقة من الكهرباء العامة، ولا يجوز أن أعين إذا أنا كنت موظفا في الكهرباء أحد على أن يسرق، وإلا أنا وهو شريكان في الوزر. وإن كونه مالا عاما وللمعتدي حق فيه لا يبرر الاعتداء عليه. طيب هالفلسفة أنه أخي أنا يعني هذا لكلياتنا وأنا جزء من هذا الكل فعم باخذ حقي، وإن كونه مالا عاما وللمعتدي حق فيه لا يبرر الاعتداء عليه، لأن المال العام حق لجميع الناس على السواء، ولا يتعين فيه حق فرد بعينه إلا بالقسمة أو العطية، أما فيما دون ذلك فليس له حق فيه. يعني هالكهرباء هي حق عام لكلياتنا، بس لما أنا بحطوا لي ساعة على بيتي وبتفوت الكهرباء على بيتي، هلأ هي صارت حقي، ما بصير حدا بينا بصير بيعها هلأ من بيتي، بصير أخذ إجرتها داخل بيتي. لما أنا بكون المي دخل لقلب بيتي، دخل بعد العداد، هلأ بصير أنا عبيه وروح بيعكم يا صار حقي. أما قبل العداد المي مو من حقي أنا، هذه من حقنا جميعا، فليس لي أن آخذ من حق الجميع لا بالكهرباء ولا بالماء، والله أعلم. السؤال الثالث قبل الأخير، هل يجوز لي استخدام الموارد المتاحة في الوظيفة لمصلحتي الشخصية؟ الجواب: إنما تضعه الدولة بين يدي الموظف من موارد بشرية ومادية وخدمات ووسائل يقصد منها تيسير قضاء الموظف لحاجات الناس وحسن أدائه لواجباته الوظيفية على أكمل وجه. يعني المدير اللي عنده 10 موظفين، هذول الموظفين مو مشان يروحوا يشتغلوا ببيته، مشان يشتغلوا بالوظيفة يخدموا هؤلاء الناس. اللي عنده سيارتين، هذول السيارتين لخدمة العمل الوظيفي مو لخدمة مصالحه الخاصة. ليست الغاية منها الانتفاع الشخصي للموظف، بناء على ذلك لا يجوز له الاستناد على شيء من ذلك في سبيل قضاء حاجاته الشخصية أو حاجات من يليه، زوجته، أولاده، أخواته، أبو أمه، إلا ضمن النطاق الذي تحدده له اللوائح التنظيمية للجهة التي يعمل فيها. ممكن موظف يكون في مخصص له سيارة لبيته، ممكن إذا اللائحة التنظيمية بتسمح له بصير يأخذها لبيته. ممكن يكون يحق له أن يستخدم موظفا لخدماته الشخصية، إذا اللائحة التنظيمية بتسمح بصير، أما غير هيك ما بصير. وقد فاضت كتب التاريخ الإسلامي بأخبار تعفف الخلفاء وولاة الأمور والعمال عن الانتفاع من المال العام بأي وجه من الوجوه. أخرج مسلم عن عدي بن عميرة الكندي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا، يعني دبوس أو إبرة، فما فوقه فهو غلول يأتي به يوم القيامة. يلي بياخذ من المكتب الوظيفي تبعه، من المؤسسة تبعه، من الوزارة تبعه من دون حق دبوس، فما فوقه حيجي يوم القيامة هذا سارق من الأموال العامة. هلأ قد يكون هو تقي بالصلاة بس مو تقي بالموارد المتاحة له في الوظيفة. ما في مشكلة يا أخوان، ممكن واحدنا يكون ما كان بيعرف، ما له ملتفت، ما له منتبه لهذا الأمر، مفيد الآن. والله في إخوة بينكم أحيانا يسألوني أسئلة أقول سبحان الله. واحد من الإخوة يسألني قال لي: أوراق الوظيفة مرات نحن لما بنطبع قرارات بنطبع تعاميم بيطلع خطأ التعميم فبدنا نكبها هي الورقة، فهي مطبوعة على وش واحد، قال لي بجوز أنا أخذها على بيتي مشان أولادي يتدربوا على الوش الثاني. يعني ورقة A4 مطبوع على وشها وخلص ده تنكب، يعني لأنه الطباعة كانت خطأ. اللي بجوز أخذها على البيت ولادي بيتدربوا. قبل أن أجيب هذا بشعرك قديش هذا الأخ عنده تقوى، صلاته وصومه وزكاته وحجه، كيف ولدوا عنده التقوى يفكر بوجه الورقة الآخر أنه أخذه أو لا أخذه. هلأ بجوز واحد تاني بيقول لك: إيه بلا هالتدقيق كثير، شو بلا هالتدقيق، لكن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا وشرا، وين بدنا نروح بهالآية؟ الله وكيلك بدهم يدققوا. الله وكيلك بكرة بس نموت بدهم يدققوا، فما حدا يضحك عليك يقول لك ايه لا تدقيق لا تحملها لا تاخذ حنبلية ايه ما عاد نتصرف شيء. معناتها أخي هذا هو يعني عفوا الصلاة إلى ضوابط مو على كيفك. يعني ما بصير واحد يقول والله مو جاي على بالي أقرأ الفاتحة حاسسها يعني ملي بدي أقرأ غيرها. حبيبنا الصلاة بدك تقرأ فاتحة أو هي مو صلاة. يعني الانضباط بالشرع هو انضباط أو ليس انضباطا. أخرج الترمذي عن صالح بن محمد بن زائدة قال دخلت مع مسلمة أرض الروم فأتي برجل قد غل يعني سرق من المال العام، فسأل سالما عن ذلك. قال له مسلمة قائد الجيش لسالم مولى ابن عمر كان عالما، قال له ترى في واحد موظف سرق من المال العام، وهذا مال كانوا هن دخلوا على بلاد الروم يعني بلاد أجنبية، شو رأيك؟ قال إني سمعت أبي، هو مولى ابن عمر وابن ابن عمر، إني سمعت أبي عن أبيه عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غل فأحرقوا متاعه واضربوه. عقوبة شديدة، شايف يعني القاضي هو بيقرر شو العقوبة. ممكن يحرق له كل أغراضه، ممكن يضربه، ممكن يحبسه، ممكن يسجنه، ممكن يعني القاضي يقرر ما هو التعزير المناسب له. قال فوجدنا في متاعه مصحفا، راحوا فتشوا له الأغراض تبعه، قام طلع عفوا سارق مصحف أبصر من شي رفيق من شي. يا إخوان والله شيء عجيب، أنتوا بتصوروا واحد يسرق مصحف؟ والله مرة أخبر بأحد المساجد في واحد عم يسرق سجادة من الجامع، الله أكبر ما لقى من كل الدنيا يسرق إلا سجادة الجامع، نسأل الله السلامة. قال فوجدنا في متاعه مصحفا فسأل سالما عنه، قالوا ترى نحن قالوا أنه هذا سارق، دورنا لقينا مصحف شو برأيك؟ فقال سالم بيعوه وتصدقوا بثمنه. ما بنعرف هذا المصحف منين أخذه، من بيت مين، من أي جندي، فهبوه هذا المصحف، خذوا الثمن وتصدقوا به. يبدو بأنه ما رأى بأنه يستوجب تعزيرا قويا. ففي الحديثين دلالة على حرمة استغلال الموظف للمال العام لصالحه الشخصي أو اختلاس شيء منه. والحاصل أن الشريعة نهت عن كل استغلال غير مشروع للمركز الوظيفي في المصالح الشخصية والمنافع الذاتية. رابعا وأخيرا، أعمل في وظيفة حكومية والأجر الذي آخذه لا يكفي، فهل يجوز أن أعمل عملا آخر مع الوظيفة؟ الجواب: سعي الإنسان إلى تطوير نفسه وتحسين طريقة حياته ورفع مستوى معيشته سعي مقدر في نظر الشريعة ومحترم، لا حرج على المرء في سبيل ذلك أن يعدد مصادر دخله وينوع مناحي كسبه، بل إن مثل هذا السعي يثاب عليه المرء إن صحبته نية حسنة. وقد أثر عن بعض الصحابة الكرام أنه قال حبذا المال أصون به عرضي وأتقرب به إلى ربي. يعني روح أنت برافو اشتغل شغلة وشغلتين وثلاثة وجمع لنا مال، قال أصون به عرضي ما بحتاج أحد من الناس وأتصدق به فأرضي به ربي. بناء على ما سبق، لا حرج على الموظف الحكومي أن يجمع إلى عمله الوظيفي عند الدولة عملا آخر خاصا يستعين به على حاجة دنياه ويدخر منه لنوائب الزمان، غير أن هذا الجواز مشروط بشروط ثلاثة: الأول أن لا يؤثر عمله الخاص على الوظيفة الأساسية. ما دمت أنت موظف عند الدولة أنت قررت تروح تسلم حالك لهذه الدولة من الصباح للساعة 3 وبتأخذ الأجر الفلاني قليل أو كثير، أنت اخترت أنه أنت موافق ووصفوني بوظيفة عامة. هلأ الآن أنت الأجير الخاص يأخذ أجره على تسليم نفسه. يعني هلأ إذا بيروح لموظف من الساعة 8 للساعة 3 وصادف في هذاك اليوم ما في شغل بنوب، بنوب قاعد على الكرسي بيقبض معاش، الواجب الشرعي أن نعطيه معاشه، لأنه الأجير الخاص أنت عندك بالمحل موظف بداوم من 8 إلى 3، إجا اليوم على الشغل كان على أساس تجي بضاعة ما إجت البضاعة بنوب، فقعد يشرب شاي وقهوة من الساعة 8 الصبح إلى 3 العصر، هذا لازم تعطيه أجرته. الأجير الخاص أجره على تسليم نفسه على الوقت، الأجير العام أجره على العمل، يعني الطبيب بياخذ أجرته على العمل. أنا شو بدي إذا أنا عدت مع الطبيب حكيت معه نص ساعة هيك طمنت عنه وعن أبوه وعن جده، ما بياخذ مني ولا ليرة. بس إذا عالجني، إذا أعطاني راشيتة، إذا فحصني بياخذ الأجر. الساعاتي بياخذ أجرته على تصليح الساعة، إذا ما صلحها ما بيطلع له شيء، صفر. أما الموظف إذا بيجي بيسلم نفسه إلى مكان العمل، لو ما اشتغل شيء بده ياخذ أجره. الأجير الخاص أجره لقاء تسليم نفسه، الأجير العام أجره لقاء العمل. فالموظف يأخذ أجرا ولو لم يعمل، لكن لابد أن يسلم نفسه. طبعا إذا ما في عمل، يعني قالوا له ما في اليوم عمل، من هنا لا يجوز له في وقت العمل تسليم نفسه أن يخرج إلى عمل آخر. يعني ما بصير أنا أجي بوقع أني حضرت وبطلع لأنه والله عم بشتغل، تعرف عندي 5 أولاد، والله المعاش وظيفة ما بيكفيني، بروح أنا الصبح بكتب على دفتر الدوام أنه أجيت، ويعني بكوع هيك وبطلع على الشغل الثاني. الله يرزقنا يا رب رزق حلال تجعله وتبارك لنا بهالمصاري. شو عم تدعي؟ أنت تعتدي في الدعاء. يعني واحد عم يشرب عرق وعم بيقول يا رب ساوي يوم مي، ما بيصيروا العرقات مي، عرق هذا وبده يتحاسب عرق، ما بيتحاسب إنه مي. فهلأ يجوز للموظف أن يعمل عملا آخر بس بشروط 3: ألا يؤثر عمله الإضافي على الوظيفة الأساسية، لأنه مستأجر من قبل الدولة وعليه تسليم نفسه كما يقول الفقهاء في مدة الدوام، شأنه في ذلك شأن الأجير الخاص، فلا يجوز أن يشتغل عن دوامه الوظيفي بعمل آخر، يعني في أثناء العمل. أما هلأ بعد الظهر روح وين ما بدك. الثاني، الشرط الثاني، أن تسمح قوانين الجهة التي يعمل لديها بالعمل الإضافي. في مرات بعض أعمال، بعض دوائر، بعض تمنع العمل حتى خارج الدوام لاعتبارات معينة. حتى الشركات الخاصة في مرات تمنع الموظف بنتي دوامه 6، تقول له بس بعد 6 ما في شغل، ما بترضى، فهذا ما لازم يشتغل مدام رضيا. طبعا هي بتعطيه معاش إضافي أو أكثر من غيره لقاء حبس نفسه على هذه الجهة. 2، أن تسمح قوانين الجهة التي يعمل لديها بالعمل الإضافي. 3 وأخيرا، ألا يستغل في عمله الجديد مركزه الوظيفي الأصلي. يعني هو مدير بمكان، بيروح بيشتغل بعد الظهر شغلة إلى صلة بهالمركز، بحيث هناك بعد الظهر بيستغل منصبه الوظيفي الأول للحصول على أشياء إضافية. وهذا ما يعبر عنه اليوم بسوء استغلال المنصب الوظيفي للأغراض الشخصية، وهو مخل بالنزاهة. أيها الإخوة الكرام، البحث في فقه المهن بحث طويل، لكن نحن في الخطاب يعني نعرض بعض المسائل. هذه 4، وإن شاء الله أعرض عليكم في خطبة الأسبوع القادم 4 أخرى. وإن كنا نمشي باتجاه أن نطبع كتيبات لتكون بين أيديكم، فيها ما تسمعونه على المنبر وفيها شيء إضافي لتساعد كل منا في إقامة التقوى في مكان عمله. هذه بعض الإجابات على مسائلكم الفقهية المتعلقة بفقه الوظيفة العامة أو بمهنة الوظيفة العامة، وللموضوع تتمة إن شاء الله. واذكروا أن المطلب الرئيس من كل من يستمع لهذه الخطاب أن يحكم شرع الله في مهنته. لئن فعلت فأنت تتعبد الله عز وجل في مكان عملك تماما كما تتعبده في مسجدك، وإن لم تفعل فحاول أن تفعل وابدأ الآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.